ما زلنا في باب ما جاء في الرقى والتمائم، وما زلنا في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وتوقفنا عند قول إن الرقى، عند قول الشارح قوله إن الرقى، قال المصنف الرقى هي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما قال الشرك، فقد رقص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. قال الشارح يشير إلى أن الرقى الموصوف بكونها شركا هي التي يستعان فيها بغير الله، وأما إذا لم يذكر فيها إلا أسماء الله سبب آيات ما أفعل الإنسان فهذا حسن جائز أو مستحب، فتكون الرقية التي وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها شرك الرقية الشرعية الشركية، الرقية الشركية التي فيها استعانة بغير الله عز وجل، استعانة بالجن والشياطين ودعاء الجن والشياطين ونحو ذلك. قال قوله فقد رخص فيه رسول الله من العين والحمى كما تقدم ذلك في باب حقق التوحيد، وقد رخص في الرقى من غيرهما كما في صحيح مسلم عن عون مالك قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك، فقال أعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وفي الباب أحاديث كثيرة أي في مشروعية الرقية الشرعية أدلة متكاثرة. قال الخطابي وكان عليه السلام قد رقى ورقيا وأمر بها وأجازها، فإذا كانت بالقرآن بأسماء الله تعالى فهي مباحة أو مأمور بها، هي أمر استحباب، لأن هذا الصواب أنه مأمور بها أمر استحباب، وإنما جاءت الكراهة والمنع فيما كان منها بغير لسان العرب، فإنه ربما كان كفرا أو قولا يدخله الشرك. قلت من ذلك ما كان على مذاهب الجاهلية التي يتعاطونها وأن تدفع عنه الآفات ويعتقدون ذلك من قبل الجن ومعونتهم، وبنحو هذا ذكر الخطابي. وقال شيخ الإسلام كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به فضلا أن يدعو به ولو عرف معناه، لأن يكره الدعاء بغير العربية، وإنما يرخص من لا يحسن العربية، فأما جعل الألفاظ الأعجمية شعارا فليس من دين الإسلام. فالرقية ما تكون باللغة الأعجمية في حق من يعرف اللسان العربي، أما الأعجمي الذي لا يعرف اللسان العربي له أن يرقي على حسب لغته إذا كان أعجميا لا يعرف اللغة العربية، أما من كان يعرف اللغة العربية فلا تكون الرقية إلا بالكلام العربي المفهوم، هذا الذي ينبغي. وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه أنه لا ينبغي جعل الألفاظ الأعجمية شعارا وأنها ليس من دين الإسلام، صار من المفاخرة عند جهال الناس كون الشخص يتكلم باللغة العجمية وأن هذا من التطور، هذا من التدهور، ما هو من التطور التكلم باللغة العجمية ومحبة اللغة العجمية والتفاخر بها على اللغة العربية لغة القرآن ولغة خير أمة أخرجت للناس ولغة خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام، ينبغي الاعتزاز باللغة العربية، وإن كان شيء من التفاخر والفخر إنما يكون بلغة العرب، أفضل اللغات وأحسن اللغات لغة العرب آية من آيات الله عز وجل، المتأمل فيها فيما لها من الدلالات والمعاني يجد بحرا لا ساحل له ويجد أمور عجيبة، في لغة العرب فهي أي آية الله عز وجل، ما هو موجود في سائر اللغات، المعاني الموجودة في لغة العرب وحسن التعبير ودلالات الألفاظ ما هو موجود في أي لغة من لغات العرب، فهي من المفاخر، اللغة العربية من المفاخر. ويكفي أنها لغة القرآن، وأن الإنسان لا يستطيع أن يفهم القرآن إلا باللغة العربية، ولا يستطيع أن يفهم سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا باللغة العربية. وإذا قرأ الإنسان في صلاته إنما يقرأ باللغة العربية ويذكر الله عز وجل في صلاته باللغة العربية، هذا الذي ينبغي الحرص عليه. أما الحرص على اللغة الأعجمية والتفاخر بذلك منقصه أن الإنسان يحب لغة العجم، لغة الكاهلين. لا أعني أنه لا يجوز التعلم لغة العجمية، يجوز التعلم لغة العجمية من المباحات، غير أن تعلم اللغة العربية أوكد وأوكد، بل من الواجبات. سنتعلم لغة العرب، يجب علينا أن يتعلم لغة العرب ما يستطيع به أن يتكلم ويقرأ كتاب الله عز وجل ويأتي بالأذكار الشرعية. فالأعجمي يجب عليه أن يتعلم لغة العرب ما يستطيع به أن يقرأ القرآن وأن يأتي بأذكار الصلاة على اللغة العربية، وأن يفهم الإسلام وأن يفهم الكتاب ويفهم السنة. فيجب عليه أن يتعلم اللغة العربية. وأما المسلم لا يجب عليه أن يتعلم اللغة العجمية ولا يستهل، وإنما هو من المباحات، غاية ما في الأرض أن ذلك من المباحات. وكل إنسان يتخذ ذلك شعارا له ويستبدل اللغة العربية باللغة العجمية فإن هذا مما يذم. قال رحمة الله عليه، قال شيخ الإسلام: وإنما يرخص لمن لا يحسن العربية، يعني أن يأتي باللغة العجمية في دعائه وفي رقية ونحو ذلك. فأما جعل الألفاظ الأعجمية شعارا فليس من دين الإسلام. وقال السيوطي: قد أجمع العلماء على جواز الرقى عند استماع ثلاث شروط: أن يكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته أو باللسان العربي وبما يعرف معناه، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى. فهذا لابد فيه من توفر، نعم من توفره في الرقية الشرعية، تكون إما بكلام الله أو بأسماء وصفاته، وتكون باللغة العربية ما تكون باللغة الأعجمية. وهكذا يعتقد الراقي أن الرقية لا تؤثر بذاتها، وإنما هي السبب من الأسباب، والشفاء بيد الله عز وجل. فالرقية سبب كالأدوية، سبب الأسباب، وأما الشفاء فهو بيد الله عز وجل. فإذا ما توفرت هذه الشروط كانت رقية شرعية، وإن لم تتوفر هذه الشروط فليست برقية شرعية، بل رقية محرمة، قد تكون من قبيل الشرك وقد تكون من الأمور المحرمة وإن لم تصل إلى حد الشرك. فإن من رقى باللغة الأعجمية وهو يعرف اللغة العربية، ورقى بأسماء الله وصفاته لكن باللغة الأعجمية، هذه لغة شركية ولا ما هي شركية؟ ما هي لغة شركية، لكنها لا تجوز. ما في استعانة بغير الله عز وجل، ما في استعانة بجن الشياطين، لكن لم تكن على الوجه الشرعي لأن بغير اللغة العربية. قال قوله والتمائم، قال المصنف: التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين. قال الشارح: وقال الفلخالي: التمائم جمع تميمة، وهي ما يعلق بأعناق الصبيان من خرزات وعظام لدفع العين، وهذا منهي عنه لأنه لا دافع إلا الله، ولا يطلب دفع المؤذيات إلا بالله وبأسماء وصفاته. وسواء علقت على أعناق الصبيان أو على أيديهم أو في أي موضع من أجسادهم، الحكم واحد، كل ذلك من التميمة. أي شيء يعلق بهذا القصد، أن بقصد دفع العين ودفع الشر والمكروه، كل هذا من التمائم في أي موضع حصل التعليق، وسواء كان على الصبيان أو كان على المنازل أو كان على السيارات أو كان على الدوام، كل ذلك داخل في التميمة. فكل ما يعتقد أن به يتم دفع العين والشر هو التميمة. على أي شيء علق؟ قال المصنف: لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود. التميمة إذا كانت من القرآن، تكتب شيء من آيات القرآن ثم تعلق على الصبي ونحو ذلك. قال: لكن إذا كان معلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود. قال الشارح: اعلم من العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلوا في جواز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته. قال: فقال الطائفة: يجوز ذلك، وهو قول عبد الله بن عمرو العاص، وهذا لم يثبت عن عبد الله بن عمرو بن العاص. قال: وهو ظاهر ما روي عن عائشة رضي الله عنها، ظاهر ما روي عن عائشة رضي الله عنها، لأن عائشة قالت: التميمة ما علقت قبل البلاء لا بعده. ثبت هذا عن عائشة أنها قالت: التميمة ما علق قبل البلاء لا بعده، يعني الشيء الذي يعلق لدفع البلاء قبل نزوله، أن هذه التميمة أي التي جاء النهي عنها يراد بها دفع البلاء قبل نزوله، لكن إذا نزل البلاء وأصيب الشخص بمرض من الأمراض فعلقت عليه تميمة من أجل البلاء الذي قد نزل لرفعه، لرفع البلاء الذي قد نزل. فبعض أهل العلم فهم من كلام عائشة أي أن ذلك مما يشرع، لأن الذي نهي عنه هو التميمة قبل البلاء، التميمة قبل البلاء، فإنه البلاء لا يدفع شيء، يعني الله عز وجل إذا قدر شيئا فقضاء الله وقدره لا بد أن يقع. فالتميمة ولو كانت من القرآن ومن الأدعية الصحيحة، إذا كانت قبل البلاء النهري لا تشرع، وهي التميمة التي نهي عنها، فإن قضاء الله يقع والتمائم لا تدفع، لا تدفع القضاء قبل نزوله، لكن إذا نزل المرض وحل بالشخص قضاء الله عز وجل وقدره، فصار الشخص في شيء من المرض فعلق التميمة لرفع البلاء. فمفهوم كلام عائشة رضي الله عنها أن ذلك يشرع، وهذا فهم غير واحد من أهل العلم، ومنهم الحافظ بن عبد البر في التمهيد وجماعة من العلماء. فبناء على ذلك ذكر بعض العلماء أن هذا مذهب لعائشة رضي الله عنها، أنه يجوز التميمة، وهذا محمول على التميمة الشرعية، بعيد أن عائشة رضي الله عنها تريد التميمة الشركية، بعيد كل البعد، فحملوا ذلك على التميمة التي فيها شيء من آيات القرآن أو الأدعية الصحيحة، وأن بعد نزول البلاء لا تعتبر تميمة، فلا تدخل في التمام التي نهي عنها، التي زجر عنها النبي عليه الصلاة والسلام ونهى عنها إذا كانت بعد نزول البلاء، وأن ذلك مما يشرع. فظاهر مذهب عائشة رضي الله عنها أن تفرق بين الصورتين، بين التميمة التي توضع لبلاء لم يحصل بعد ولن ينزل بعد، وأن ذلك منهي عنه ولا يجوز ولو كان من القرآن. وبينما إذا نزل البلاء وحل فيجوز الرقية وتجوز تعلق أي شيء من القرآن أو الأدعية، إما رقية وإما تعلق أي شيء في بلاء قد نزل. هذا ظاهر مذهب عائشة رضي الله عنها، وإن كان قد خالفها بعض الصحابة كعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. والصحيح في ذلك المنع، الراجح في ذلك المنع، لكن هذه المسألة حصل فيها نزاع. هذه المسألة بعينها الذي عرفنا معناها، الذي وضع التميمة من القرآن بعد نزول البلاء، هذه موضع نزاع بين أهل العلم، هل تشرع أو لا تشرع، والخلاف حاصل بين الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. والقول الصحيح هو أنها لا تشرع، هذا القول الصحيح كما سيأتي في كلام الشارح رحمة الله عليه. قال: فقال الطائفة: يجوز ذلك، وهو قول عبد الله بن عمرو، وهو ظاهر ما روي عن عائشة. ما هو نص؟ هو ظاهر باعتبار المعنى الذي ذكرناه في أثر عائشة رضي الله عنها، فظاهره هو هذا المعنى. قال: وهو ظاهر ما روي عن عائشة رضي الله عنها، وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية، وحمل الحديث على التمائم التي فيها شرك، أي الحديث المنهي عنه، إن الرقى والتمام الشرك، حملوا ذلك على التميمة الشركية. وأيضا كما قلنا عائشة حملت ذلك أيضا على التميمة قبل حصول البلاء. وقال الطائفة: لا يجوز ذلك، وبه قال ابن مسعود ابن عباس، وهو ظاهر قول حذيفة وقول ابن عامر وابن حكيم، وبه قال جماعة من التابعين منهم أصحاب ابن مسعود وأحمد في الرواية، اختارها كثير من أصحابه وجزم بها المتأخرون واحتجوا بهذا الحديث وما في معناها. قلتها: هذا هو الصحيح، يعني الملك ولو كانت من القرآن. قلت: هذا هو الصحيح لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل. الأول: عموم النهي ولا مخصص للعموم، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الرقى والتمائم والتولاه شرك، ولم يخصص، لم يقل إلا التميمة إذا كانت من القرآن، فعم النبي عليه الصلاة والسلام، فالأصل هو إبقاء الدليل على عمومه. قال: الأول عموم النهي ولا مخصص للعموم، الثاني سد الذريعة، فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك. إذا أذن الناس أن يعلقوا التمائم من القرآن، فإن هذا ذريعة إلى تعليق التمائم من غير القرآن، فإن الناس يتوسعون في هذا الباب، حتى أن الشخص إذا أراد إنكار مثل هذا المنكر وهو التميمة من الشركية فإنه لا يتمكن. يجي التميمة على شخص فيريد أن يزجره، وربما يقول: قد تكون تميمة من القرآن. يجي التميمة على بقرة، على سيارة، على بيت، يقول: ربما تكون هذه التميمة من القرآن، فإن التميمة مستورة توضع في شيء وتستر ويخيط عليها، سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن. وهناك تمائم كما عرفنا ليس مستورة، لكن الشك يحصل في التمائم التي يشاهدها الإنسان في أوساط الناس، فيبقى متردد هل هي تميمة من القرآن أو ليست تميمة من القرآن، فيضعف جانب إنكار المنكر. وربما إذا أراد أن يستفصل ويقول له: ما هذه التميمة؟ فصاحب الخطأ ما يريد أن يظهر خطأه لمن ينكر عليه، سوف يسأل الناس يقول: هذه تميمة من القرآن، ولو كانت تميمة شركية حتى لا ينكر عليهم، فتعلق التمائم الشركية، ويستطيع الإنسان أن ينكر مثل هذا المنكر لتردده هل هي تميمة شركية أو تميمة فيها آيات من كتاب الله عز وجل. وإذا ما استفصل فإن صاحب الخطأ لا يظهر ما عليه من الخطأ، وسوف يقول: هذه تميمة من القرآن، فيضعف جانب إنكار المنكر في هذا الباب. فسد هذا الباب الكلية وقطع هذا الباب الكلية هو الذي ينبغي. قال الثاني: سد الذريعة، فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك. ينتقل الناس من التمائم بالقرآن إلى التمائم الشركية والعياذ بالله. قال الثالث: أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك، ولا سيما إذا كانت على الصبيان، فإنهم لا يتقون النجاسات حتى لو كان في غير الصبيان، يحتاج إلى دخول قضاء الحاجة وتلك التميم من القرآن معه في أثناء قضاء الحاجة، ففي امتهان لكلام الله عز وجل. التميمة إذا كانت من القرآن من مفاسدها أن فيها امتهان لكلام الله عز وجل، فإنها تصير ملازمة لحاملها في جميع أوقاته، في نومه وفي قيامه، وربما يتقلب ويطلع على تلك الآية من القرآن، ولا سيما إذا كان في الصبيان فإنهم لا يتحاشون مثل ذلك، وما في ذلك من الذهاب إلى قضاء الحاجة وتلك الآية معه، ففيه ما فيه من امتهان القرآن. قال الثالث: أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك. فبناء على هذه الأوجه التي ذكرها الشارح رحمه الله عليه، فالأقوى هو منع التميمة ولو كانت من القرآن. هذا هو الأقوى، أن تمنع التميمة مطلقا ولو كانت من القرآن، ولو كانت من الأدعية الشرعية، ويكتفى بالرقية بكتاب الله عز وجل وبالأدعية الشرعية. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما علق تميمة من القرآن قط، ولا حتى على ذلك، ولا أباح ذلك، ما جاء هذا في سنته، ولم يكن معهودا في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام تعليق أي شيء من التمائم ولو كانت من القرآن. فهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام هو أكمل الهدي، وهكذا ما علق هذا عن الخلفاء الراشدين لا فعلا ولا إذنا، وهدي الخلفاء الراشدين موافق لهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور. قال: وتأمل هذه الأحاديث وما كان عليه السلف رضي الله تعالى عنهم، يتبين لك بذلك غربة الإسلام، خصوصا إن عرفت عظيم ما وقع فيه الكثير بعد القرون المفضلة من تعظيم القبور واتخاذ المساجد عليها والإقبال إليها بالقلب والوجه، وصرف جل الدعوات والرغبات والرهبات وأنواع العبادات التي حق الله تعالى إليها من دونه، كما قال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده الغفور الرحيم. ونظائره في القرآن أكثر من أن تحصر. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تعلق القلب بالتمائم، فكيف بتعلق القلب بالأموات؟ هذا الأمر أشد، فإن غاية ما يكون في تعلق القلب بالتمائم من حيث الغالب أن يقع الشخص في الشرك الأصغر من حيث الغالب، قد يقع في الشرك الأكبر إذا اعتقد أنها جانبا للنفع بذاتها وأنها دافعة للضر بذاتها، لكن هذا الاعتقاد نادر. لكن الشيء الغالب في من يعلق التمائم أن يقع في الشرك الأصغر، إن الرقى والتمائم والتولة شرك، لكن الذي يعلق قلبه بالأموات يقع في الشرك الأكبر والعياذ بالله. فإن الذين علقوا قلوبهم بالأموات ذبحوا له من دون الله، ودعوهم في السراء والضراء، واستغاثوا بهم عند نزول الشدة وعند حصول الشدائد والمحن، استغاثوا بهم ودعوهم من دون الله عز وجل، وذبحوا لهم ونذروا لهم النذور، وأوقفوا لهم الأوقاف الواسعة، كم أوقاف كانت تقال أوقاف ابن علوان، أوقاف كذا أوقاف كذا، أوقاف أراضي واسعة شاسعة توقف للأموات. فصرفت العبادات التي هي خالص حق الله عز وجل للمخلوق الضعيف، فتعلق القلب بالأموات أشد وأشد من تعلق القلب بالرقان والتمائم، وهذا أمر خطير عظيم حصل في كثير من الناس. وإن كان الناس بحمد الله عز وجل تبصروا، أو كثير من الناس تبصر في هذا الباب، وإلا كان في سنوات ماضية أمور عجيبة في أوساط الناس في التعلق بالقبور وفي الموتى وإعطاء النذور والذبح وأخذ أطفئة الموتى واعتقادات فاسدة غريبة. والحمد لله عز وجل زال كثير من الشر، وموجود الشر موجود لكن زال كثير من الشر في مثل هذه الأزمان بفضل الله عز وجل، وإن كان الشر ما زال موجود لا سيما في كثير من القرى والأماكن النائية البعيدة عن العلم وعن التفقه في دين الله عز وجل، موجود من هو متعلق بالقبور وممن هو ينادي الأموات من دون الله عز وجل والعياذ بالله. فما أحوج الناس إلى مثل هذه العلوم النافعة ما يتعلق بالتوحيد. نعم، لو فتحت كتب التوحيد في سائر مساجد المسلمين لزال الشر، لزال كثير من الشر، فإن أعظم الشر هو الشرك بالله عز وجل، لكن ما في اهتمام في هذا الباب إلا من قلة من الناس، الاهتمام بباب التوحيد وتعليم الناس ما يتعلق بتوحيد الله عز وجل وتحذير الناس من الشرك والعياذ بالله. لأنكم ما قلنا في درس ماضي أن بعض الناس ما يعرف الشرك، يظن أن الشرك هو ما كان عليه الناس في زمن المشركين الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، عبادة هبل والعزة ومنات، السجود للأصنام، يظن أن هذا هو الشرك فقط، ولا يعلم أن الشرك صرف العبادة لغير الله عز وجل، سواء كان لصنم أو كان لميت أو كان لنبي من الأنبياء أو ملك من الملائكة، صرف أي عبادة لغير الله عز وجل هذا هو الشرك بعينه والعياذ بالله. قال قوله التولة شرك، قال المصنف والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرء إلى زوجها والرجل لامرأته وهو من الشرك، لما في ذلك من الاستعانة بالجن وهي من جملة السحر، يفعلها السحرة تواله، يفعلها السحرة وما يسمى بالمحبة بين الزوجين كله عن طريق الاستعانة بالجن، الاستعانة بالشياطين، ويكون ذلك عن طريق السحرة والعياذ بالله، يفعلونها ويكتبون فيها تعويذات ونداءات للجن واستغاثات بالجن، فهي من جملة السحر ومن جملة الشرك والعياذ بالله. قال المصنف والتولى شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرء إلى زوجها ورجل امرأته. قال الشارع بهذا فسرها ابن مسعود راوي الحديث كما في صحيح ابن حبان والحاكم، قال يا أبا عبد الرحمن هذه الرقى والتمائم قد عركناها فما التوالة؟ قال شيء يصنعه النساء يتحببن به إلى أزواجهن، وهذا يفعله بعض الجهال وليس في جانب النساء، جانب النساء الجهل أكثر من جانب الرجال. وكم من محبة فعلها بعض السحرة فانقلبت إلى عداوة والعياذ بالله، موجود في واقع الناس تريد المرأة أن تتحبب إلى زوجها، تحبب إلى زوجها بالأخلاق الحسنة بالكلام الطيب بالفعل الطيب تحصل المحبة، ويرها الله سبحانه وتعالى المحبة بين الزوجين بالكلام الحسن والخلق الحسن، فهذا هو السبب المحبة الذي يدوم وهو السبب الشرعي في المحبة بين الناس، الأخلاق الحسنة والكلام الحسن والفعل الحسن. فتذهب بعض النساء إلى بعض الصحراء لتضع محبة بينه وبين زوجها، فيجد الزوج من نفسه أشياء غريبة، يعرف على أن محبة ما هي طبيعية وأشياء غير طبيعية جدا في نفسه. وبعض الناس استغرب من حاله من نفسه وعلم أنه ما هو طبيعي، ففتش ونظر في الأمر فوجد أن زوجته قد وضعت محبة بينه وبينها، ففارقها وطلقها، يعني فارقها وطلقها. فمحبة ما هي شرعية، سببها العداوة والعياذ بالله. يعني المحبة ما هي شرعية، سبب العداوة. قال الله عز وجل: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. قالوا: والذين قالوا إننا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، بسبب المخالفة، المخالفات للشرع ما تقلب المحبة، تقلب العداوة. وإن كانت محبة مؤقتة تعقبها العداوة. فمعصية الله عز وجل تؤدي إلى الفرقة والتباغض. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما تودى رجلا في الله ففرق بينهما إلا بذنب يضربه أحدهما. فالذنوب تفرق بين المحبة، فكيف بأعظم الذنوب وهو الإشراك بالله عز وجل، فإنه يولد العداوة والبغضاء والعياذ بالله. فكم من امرأة سعت في فراقها من زوجها بسبب هذه المخالفة، وقد يكون لها ضرة، تريد أن زوجها يحب أكثر من ضرتها ولا يأتي إلا إليها ولا يأتي عند ضرتها، فتفعل محبة والنتيجة أنها تطلق. الإنسان يشعر بنفسه أن في أشياء غريبة هي معهودة، قد سلط عليه شيء من الجن والشياطين في بدنه، فيرى أن حياته ما هي طبيعية. فإذا تبين له حقيقة الأمر فإنه يستحي الاعتراف. المرأة الظالمة في ساعة في مثل هذه الأشياء، وهذا الجهل كثير من النساء، المرأة إذا هي بعيدة عن توحيد الله عز وجل وعن تقوى الله سبحانه وتعالى وعن العلم النافع، تسعى في مثل هذه الأشياء، تريد جلب المحبة وإذا بها تجلب العداوة والعياذ بالله. قال الحافظ: التيولة بكسر المثنات وفتح الواو واللام مخففا شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجها، وهو ضرب من السحر والله أعلم. يعني ما يكون عن طريق السحرة ويستعمل فيه الجن والشياطين يستعين بها. وإن كان شيء يعلق قد يكون من الأمور التي تعلق، وقد يكون أشياء ما هي تعلق، ربما يكون عن طريق الشرب أو عن طريق الأكل، وربما أوراق توضع في البيت أو خارج البيت ما يشرط في ذلك التعليق، قد يكون عن تعليق وقد يكون عن غير تعليق، لأن ربما بعض الأزواج ما يقبل، يرى أن هذا ما يجوز، أن هذا الشرك، فما يقبل أن يعلق شيء على بدنه، لكن يعطى في طعامه في شرابه، توضع بعض الأوراق داخل البيت أو خارج البيت وتخبأ، ويحصل مثل هذا الشر والعياذ بالله. قال الحافظ: التيولة بكسر المثنات وفتح الواو واللام مخففا شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجها، وهو ضرب من السحر والله أعلم. وكان من الشرك لما يراد به من دفع المضار وجلب المنافع من غير الله تعالى. إلى هنا والحمد لله.